بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته. هذه المسألة في شطرها الأول لا خلاف فيه بين العامة والخاصة، بمعنى أن الشفيع إنما يأخذ الشخص الذي وقع عليه البيع، يعني الحصة المبيعة، بالثمن الذي وقع عليه العقد بين البائع والمشتري. وهنا نأتي إلى تعبير الشهيد الأول حين قال ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، يعقب عليه الشهيد الثاني رحمه الله بالقول أي بمثله، يعني أن قول الشهيد الأول بالثمن لا يراد منه العينية، بمعنى أن الشفيع ليس ملزما بإعطاء المشتري عين ثمنه الذي دفعه إلى البائع، إذ لا ملزم له على ذلك، يعني ليس ملزما على أخذ الثمن عينه الذي دفعه المشتري إلى البائع ليرجعه إلى المشتري، إلا أن يتملك. قالوا وليس بلازم، يعني حتى لو تملكه لا يلزمه ذلك، وليس تملكه أيضا لازم، لا يلزم عليه أن يتملك عين الثمن ليرده إلى المشتري الذي دفعه. ثانيا، نقول بالثمن الذي وقع عليه العقد، يعني أن الشفيع ليس ملزما بدفع كثير من الأمور التي وقعت توابعة لهذا العقد، كما لو كان المبيع أرضا فاستوجبت دلالة، يعني أن المشتري دفع إلى المكتب العقاري شيئا على نحو الدلالة، أو دفع إلى المساح شيئا حتى يحدد أن 30 في 30 ليست 892، هذه من فوائد الابتلاء. فيما لو كان المشتري قد بذل ثمنا لهذا المساح ليس ملزما الشفيع بهذا الثمن، إلى غير ذلك من التوابع. الذي نلزم به الشفيع هو ما دفعه المشتري في قبال هذه الأرض مباشرة، الثمن الذي وقع عليه العقد. ما يحق إلى، وإن اشترط المشتري على الشفيع أن يدفع التوابع لا يحق له هذا الشيء. الذي يجب على الشفيع دفعه هو ما دفعه في قبال هذه الأرض على نحو الثمن. فلو افترضنا أنه جعل كل هذا ثمنا، موضوع ثاني، يعني أن صيغة العقد شملت كل هذه التوابع، موضوع آخر، صارت التوابع جزء الثمن فنلزم به الشفيع. أما لو كانت المسألة لا، الثمن الذي بيعت به الأرض كذا، ودفعنا كذا للمكتب العقاري، ودفعنا كذا للمساح إلى غير ذلك، هذا لا يلزم، هذا لا كلام فيه ولا خلاف. ولعل قوله عليه السلام في حسنة الغنوي الشفعة في الويوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن، وظاهر الكلام أن المراد بالثمن هنا هو الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كان مساويا لثمن المثل أو لم يكن مساويا، لقائل أن يقول أن هذه طريقة للتفصي من الشفيع، بمعنى أن يستفق صاحب الأرض الشريك غير الشفيع مع المشتري على الشراء بثمن عال، وبالتالي لا يستطيع الشفيع أن يدفع هذا الثمن، ويأتي الحديث حول هذا. إذن كل هذا لا خلاف ولا إشكال، إنما الخلاف في الشطر الثاني من المسألة الذي أشار إليه المصنف بقوله ثم إن كان مثليا فعليه مثله وإن كان قيميا فقيمته. مر معنا في غير مورد أن الأشياء التي يقع عليها العقد في عملية البيع إما أن تكون مثلية وإما أن تكون قيمية، وقد سبق بحث ما هو المثلي وما هو القيمي، ولعل الأمور ليست منضبطة وإنما تابعة للعصور وتطور الزمن، بعض الأمور قد تكون مثلية في زمن ما أو تكون قيمية في زمن ما ثم تعود مثلية، كما مثلوا لذلك بالملابس، الملابس من الأشياء القيمية وليست من الأشياء المثلية، لكن اليوم مع هذه المصانع التي تنتج شكلا واحدا قد يتحول الأمر إلى المثلي وليس القيمي، وهي مسألة على كل حال محل بحث ومضى شطره. بالنسبة إلى المثلي قالوا لا خلاف ولا إشكال في المسألة، يعني إذا كان الثمن المدفوع مثليا فعليه مثله، بل ادعى في الجواهر الإجماع بقسميه عليه محصلا ومنقولا، بل حكى أن المحكي منهما مستفيض أو متواتر، يعني محكي الإجماع على المسألة مستفيض أو متواتر. قالوا لأنه قطعنا بأن المراد ليس نفس الثمن الذي ملكه البائع، فإذا تحول المسألة إلى المثلية، قوله عليه السلام بالثمن بعد تعذر الحقيقة، يعني بعد تعذر حمل لفظ الثمن على الثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع، إذ لا ملزم له كما قرر في علم الأصول، نتوجه إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات في المقام هو مثله. دائما الألفاظ بعد تعذر حملها على الحقيقة نلتجئ إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات قالوا هو المثل، لما تقول والله عليك أن تأخذ هذا بالثمن الذي دفع، وعلمنا من خارج أنه ليس المراد عين الثمن الذي دفعه المشتري، إذن نحمله على المجاز، المجاز في الأقرب هو المثل، ومن ثم لا خلاف ولا إشكال فيما إذا كان الثمن مثليا. إنما الإشكال فيما إذا كان الثمن قيميا، اشترى هذه الأرض مجموعة من الحيوانات، يعني دفع في مقابل هذه الأرض 100 ناقة، والناقة ليست مثلية وإنما قيمية، 10 جواهر، الجوهرة ليست مثلية وإنما قيمية، فهل يصار إلى القيمة هنا؟ في المثل لا كلام ولا إشكال أنه إذا دفع ثمنا مثليا أعطي مثله، طب إذا دفع ثمنا قيميا فهل تثبت الشفعة ويعطي القيمة أم لا؟ لا تثبت الشفعة في مثل المقام فيما إذا كان الثمن قيميا. الشيخ رحمه الله في الخلاف والعلامة في المختلف والمحقق الثاني في جامعه، هؤلاء الثلاثة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الشفعة تسقط في المقام، الشفعة تسقط في المقام، يعني أن الشفعة إنما تثبت فيما إذا كان الثمن المدفوع من المشتري مثليا فيصار إلى مثله، أما إذا كان قيميا فلا. حين نسألهم عن الدليل قالوا دليلنا خبر علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر. في الأغلب هذه أشياء قيمية وليست مثلية. فقال عليه السلام: ليس لأحد فيها شفعة، ليس لأحد فيها شفعة. هذه الرواية وصفها العلامة رحمه الله في التحرير بأنها صحيحة، فإذا من ناحية السند تامة. من ناحية الدلالة واضح، ما السبب الذي دعا الإمام لقوله لا شفعة لأحد فيها؟ لأن المسألة قيمية. أضف إلى ذلك ما سبق بيانه في حسنة الغنوي حين قال عليه السلام: فهو أحق بها من غيره بالثمن. وحين تعذر حمله على الحقيقة، أعني الثمن المدفوع، حملناه إلى أقرب المجازات وهو المثل، فلا نصير إلى القيمة ما دام أقرب المجازات متاحا للاستخدام. وهذه أيضا قاعدة، يعني لا نصير إلى المجاز الثاني مع إمكان حمل الأمر على المجاز الأول الأقرب. لو كان اللفظ دائرا بين مجازين أحدهما أقرب إلى الحقيقة والآخر أبعد، نحمل اللفظ بعد تعذر حمله على الحقيقة على المجاز الأقرب، والمجاز الأقرب في المقام هو المثل وليس القيمة. لكن أكثر الفقهاء ومنهم الشيخ في غير الخلاف والعلامة في غير المختلف، يعني نفس الشيخ في غير الخلاف ونفس العلامة في غير المختلف طبعا وغير التحرير، لأنه ما مال إلى ذلك أيضا في التحرير. يبقى عندنا المحقق الثاني اللي تسلب برأيه، يمكن ما عندك كتاب ثاني حتى نستكشف بعد، لعله مال إلى ثبوت الشفعة. قالوا: الشفعة ثابتة، ما دليلكم؟ قالوا: أولا عموم الأدلة، عموم أدلة ثبوت الشفعة، ما عندنا دليل يخصص هذه العمومات. الشفعة حين ثبتت أن للشفيع حقا في تملك الحصة المبيعة عامة، سواء كان المبيع بيع بمثل، يعني قصدي بثمن مثلي أو بثمن قيمي. إن قلت: ما تصنع بخبر علي بن رئاب؟ ألا يعد ذلك مخصصا؟ قلنا: لا يشكو من ضعف في السند والدلالة. إن قلتم: قد وصفه العلامة في التحرير بالصحة، فكيف يشكو من قصور في السند؟ قلنا: هذا من سهو قلمه الشريف، لأن في سند الرواية الحسن بن سماعة، والحسن بن سماعة واقفي، فلا يعقل أن تكون الرواية صحيحة، على أقل التقادير موثقة. وقد مضى معنا في غير مورد أن الشهيد السامي لا يلتجئ إلى الموثقات ولا يعدها من الأدلة المثبتة للحكم الشرعي. طبعا الموثقات اليوم في علم الفقه وعلم الرجال والدراية تعد من الأدلة أقل درجة من الصحاح لا كلام، أقل درجة من الحسام، لكنها موثقة يتكأ عليها. بس احنا بعد الحسن بن سماعة، هل هو ثقة كأبيه سماعة أم لا؟ أبوه أيضا سماعة واقفي، وعلى نعم بس موثق. إذا ناحية السند هذا الإشكال موجود فيها. من ناحية المتن لم نعلم وجه المنع في قول الإمام عليه السلام: ليس لأحد فيها شفعة. منين أنتم حملتوا على أن الموضوع لسبب القيمين؟ هذا أول الكلام، ما عندنا دليل على أن الإمام حين قال ليس لأحد فيها شفعة بناء على أن الثمن المطروح في المقام هو ثمن قيمين، لعله من جهات أخرى، يعني مثل ما محتمل هذا محتمل لتعدد الشركاء. في رجل اشترى دارا، معلوم اشتراها من واحد، من اثنين، من أربعة، ما معلوم، فلعل جهة المنع اشترى دارا من مجموعة، واحنا ثبتنا انه اذا كان اكثر من شريكين فلا شفعة. ان قلت: ما الذي يؤتي احتمالكم ولا يؤتي احتمالنا، قلنا أن المجموع احتمالات، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مثل ما ذاك محتمل وهو كون الثمن قيميا، أيضا محتمل أن المنع جاء لجهة الشراكة وتعددها، فإذا ما عندنا موجب لحملها على هذا دون ذاك، كلا الاحتمالين واردان، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. قال: ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، أي بمثله دفع دخل. لا يقال أن المراد عين الثمن، لا، مثله لعدم إمكان الأخذ بعينه، باعتبار أن العين قد دخل في ملك البائع، فما الموجب لإخراجه من ملك البائع؟ إلا أن يتملك وليس بلازم. السؤال المراد وليس بلازم، يعني حتى لو تملكه فليس بلازم، أو لا وليس بلازم، أي التملك ليس بلازم، كلاهما وارد. ولا يلزمه غيره، غير الثمن لا يلزم الشفيع من دلالة أو وكالة أو أجرة نقد، يعني راح طرف فلوسه من هذا إلى ذاك، مو ملزم أنا بإعطاء. ووزن فيما لو كان الأمر محتاجا إلى وزن وغيرها، لأنها ليست من الثمن وإن كانت من توابع الثمن.
لازم يعني لازمة الثمن يعني كأجرة الدلال مثل ما كان
في
إيه؟ الدلال يعني إذا كان معروف أنه على المشتري هالشكل معروف، يعني صار الأرض أن أجرة الدلال على المشتري، فتكون أجرة الدلال أيضا على الشفيع.
الآن هذا أجرة الثمن التي دفعها المشتري لأجرة الدلالة التي دفعها المشتري للدلال، في العقد يكتب أني قد اشتريت هذه الأرض بكذا، ويحط أجرة الدلالة، أجرة الدلالة خارجة عن الثمن أصلا، ما تحسبها أنت على البائع أنك اشتريت والله الأرض من عندي بكذا وتضمنها، هذا يحصل الابتلاء الآخر. ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله، إن كان الثمن مثليا فعليه مثله، هذا لا خلاف فيه. وإن كان قيميا فقيمته، هذا بعد الشطر الثاني، وقيل لا شفعة هنا في مسألة القيمي، لا شفعة. ليش موالينا؟ دليلان: الأول لتعذر الأخذ بالثمن، هذا كلام الشيخ والعلامة والمحقق الثاني، لتعذر الأخذ بالثمن، يعني في مثل القيمي لا نلجأ إليه لتعذر حمل الثمن الوارد في الرواية على الثمن القيمي بعد قرب الثمن المثلي من الحقيقة، فهو أقرب المجازات بعد تعذر حمله على الحقيقة. وعملا برواية لا تخلو عن ضعف سندي وقصور عن الدلالة مثني. وعلى الأول إجينا على الرأي المعروف، وهو سواء كان الثمن مثليا أو قيميا الشفعة ثابتة. نتساءل: القيمة التي يجب على الشفيع دفعها في القيمي، المثلي لا يتأتى، المثلي راح يجيب مثله، هذا التساؤل لا يتأتى فيه. قيمي على رأي الشيخ في الخلاف لا، ما في بحث لأنه شفعة ما أخذ. لكن نجي إلى الموضوع على رأي المشهور في مسألة القيمي، القيم تختلف، مدفع قيمي هو أكو إله قيمة عند العقد، وأكو إله قيمة حين الأخذ بالشفعة، وأكو قيمة ما بين العقد وأخذ الشفعة، أعلى القيم لاحظين، يعني حين دفع المشتري الثمن القيمي إلى البائع كانت له قيمة حين العقد، وحين أخذ الشفيع بحق الشفعة كان لهذا القيمي قيمة، هذه الناقة كان سعرها 100 حين العقد وسعرها 90 حين الأخذ بالشفعة، وما بينهما وصلت إلى 110. وما بينهما وصلت إلى 110. ما الذي يلزم على الشفيع دفعه؟ هل هو ثمن حين العقد، يعني قيمة يوم العقد، أو قيمة يوم الدفع يعني يوم الأخذ، أو أعلى القيم؟ بالنسبة إلى الرأي الثاني اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم شنو قلنا احنا؟ يوم العقد، هذا رأي المشهور. وأعلى القيم رأي إلى فخر المحققين. بعد بينهما شنو؟ يوم الأخذ بالشفعة، قيل لم يعرف له قائل، قال عنه في الجواهر لم نعرف القائل به، ولذا لم يذكره أساسا الشهيد الثاني هنا في الروضة، وإنما ذكر رأيين. قال وعلى الأول يعتبر قيمته يوم العقد، هذا هو المعروف. وعليكم السلام ورحمة الله. يعتبر قيمته يوم العقد. ليش يوم العقد تحديدا؟ قال لأنه وقت استحقاق الثمن. متى استحق الثمن؟ مع ثبوت الشفعة. ومتى ثبتت الشفعة؟ يعني متى ثبتت الشفعة أساسا؟ حين دخل في ملكه، يعني يوم العقد، صار الشفيع أولى، فهو يوم استحقاق الثمن.
في
مكان في الخيار مرة
أخرى،
أي خيار؟
يعني
الاعتبار أن
هل يملك قبل الخيار
قبل الانقضاء؟ لا، احنا نفترض الآن ما في خيار، نفترض الآن ما في خيار، أو على ما أسسناه هنا،
يعني في
نفس. نعم، بس احنا نقول ما دام دخل في ملكه يوم العقد، فخلاص هذا الوقت الذي دخل في ملكه هو يوم استحقاق الحصة المبيعة بالنسبة إلى الشفيع، فهو يوم استحقاق الثمن، فحيث لا يمكن الأخذ به، الثمن اللي دفع لا يمكن الأخذ به، صح؟ نلتجئ إلى القيمة، تعتبر قيمته حينئذ، يعني هو كان أساسا لازم يدفع ذاك الشيء المدفوع، لكنه ليس مثليا قيمي، فننتقل إلى قيمته حين ذاك. نعم. وقيل أعلى القيم من حين، قلنا أن هذا منسوب إلى فخر المحققين. أعلى القيم من حينه، أي من حين العقد إلى حين دفعها، كالغاصب، الغاصب الذي غصب شيئا قيميا نلزمه أن يدفع قيمة ذلك الشيء في أعلى سعر وصل إليه ذلك الشيء من يوم الغاصب إلى يوم الدفع، وهو ضعيف، أقل ما يقال عنه أنه قياس، قياس مع الفارق. أولا هو قياس، قياس الغاصب بالمقام، ليش؟ اثنين هو قياس مع الفارق. وهي على الفور، احنا قلنا مسألة الفورية راح تجي هذه، يعني يقول الشهيد الأول أن الشفعة على الفور، بمعنى أنه متى ما تم العقد بين البائع والمشتري على حصته، أي حصة البائع من الدار المشتركة أو الأرض المشتركة، بمجرد العقد ودخول الحصة في ملكية المشتري تثبت الشفعة، صح؟ أن احنا قلنا الشفعة فرع دخول الشيء في ملكية المشتري، فرع التملك، فإذا دخلت في ملكيته ثبتت الشفعة. متى ما ثبتت الشفعة؟ على الشفيع أن يبادر فورا لإعمال حقه، وإلا فات المقام. هذا هو المعنى المراد بالفورية، والمراد بالتراخي لا، كيف الآن بعد شهر؟ نعم، الكلام علم، علم بالحكم، علم بالموضوع، هذه كلها تأتي استثناءات. كلام الأصل ما هو؟ الفور. هذه المسألة المشهور فيها الفورية، المشهور فيها الفورية، بل ادعى في الجواهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين المتأخرين. استند القائلون بالفورية إلى عدة أدلة، شوية يحتاج الأمر إلى تدقيق لأن المسألة فيها نوع من الدقة. المشهور قالوا دليلنا الأول الروايات النبوية الواردة في المقام، وهي روايتان. الأولى الشفعة لمن واثبها، الشفعة لمن واثبها، يعني أن الشفعة تحتاج إلى وثب، والذي يحتاج إلى الوثب هو الفوري. أما المتراخي يقدر يقعد في بيتهم يوم يومين، بعد ثلاثة أيام يروح يطالب، بعد أربعة أيام يروح يطالب. ملاحظين شنو؟ لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله في المدعى واثبها، يعني تحتاج المسألة إلى متابعة سريعة، وهذا دليل الفورية. وقوله المنسوب صلى الله عليه وآله الشفعة كحل العقال، كحل العقال يعني شنو؟ به السرعة، بسرعة حل العقال. أو قد نعطيها تفسيرا آخر، يعني متى ما حل البائع عقالها لتدخل في ملك المشتري بسرعة لازم الشفيع يعمل حقه، تحل العقال. هذان روايتان أو هاتان روايتان تدلان على الفور. اثنين، قلنا أن الأصل في الأمور والأموال تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، البائع الذي باع حصته مسلط على ماله، المشتري الذي اشترى مسلط على ماله. حق الشفعة خلاف الأصل، لأن من خالف تسلط الناس على أموالهم تقول البائع مو بحقك، تقول المشتري أقدر أستخلع، فهو على خلاف الأصل. وفيما خالف الأصل نقتصر دائما على القدر المتيقن. القدر المتيقن هو فيما إذا أعمل الشفيع حق الشفعة فورا، فيما إذا أعمل الشفيع حق الشفعة فورا. أما إذا تراخى فنشك، نقول الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم، هذا ثانيا. الثالث، التراخي مستلزم للضرر. الحين هذا المقروض اللي اشترى الحصة التي يثبت فيها الشفعة، نقول والله أنت أيها الشفيع تقدر اليوم تجي بعد عشرة أيام، كيف هذا شي يسوي؟ لا هي داخلة في ملكه فيقدر يسوي ما يريد، ولا هذا صاحب مجاري ما أخذنا سوى فيها شيء راح يتخربط، زرع في هذه الأرض بعد سهلين إجا قال والله أنا لا عجبتني الأرض خريب. في زرع، فهذا أي التأخير القول والتراخي مستلزم للضرر. إن تصرف فيها كان معرضا للنقص، إن أهملها شوف هذا التملك. إذن هذه مجموعة أدلة، روايات، التراخي مخالف للأصل، استلزام التراخي الضرر. من هنا ذهب الشيخ وتبعه المشهور إلى أن الفور شرط من شروط الشفعة، بل ادعى الشيخ الإجماع على ذلك. إذ إجى السيد المرتضى رضوان الله عليه، أو خلنا نقول العكس، المهم أن السيد المرتضى عنده دعوة إجماع عكسية، يقول الإجماع على التراخي عندنا. قال إجماع، وجاء العلامة الحلي قال إجماع بعد 700 سنة فيها سوء التوجه. أما سيد المرتضى يقول إجماع، ويجي تلميذه يقول إجماع على العكس. وهذا من جملة الإشكالات الموجودة في إجماعات الشيخ والسيد التي عالجها كثير من الفقهاء وحاولوا الجمع بينها. وهذه الدعاءات، كيف يكون الإجماع عند السيد المرتضى على هذا والإجماع عند الشيخ الطوسي على خلافه، وكلاهما ينسب الأمر إلى إجماع الطائفة؟ أكو مجموعة من الحلول ليس هذا أريدها، ولعلنا نتطرق إليها إن شاء الله حين بحث الإجماع في الأصول. المهم أن ابن الجنيد قبل السيد المرتضى كان ذاهبا إلى التراخي. السيد المرتضى، أبو المكارم، الحلبي، ابن إدريس، كل هؤلاء ذهبوا إلى التراخي. أولا جاءوا إلى الروايتين، قالوا أخي إحنا شو نسوي هالنبويين العاميين ما ينفعونا، نبوياني عميان انتهى الموضوع. لا ثانيا الاستفحاض، احنا بمجرد ثبوت العقد ودخول حصة المبيعة في ملك المشتري ثبتت الشفعية، ولا ما عندنا خلاف بينكم في هذا، بينه وبينكم انتوا الان تقولوا ثابت الشفعة، استغلها ولا راحت؟ احنا نجي نقول بعد يومين لو اجى شك يستصحب ما ثبت، الشفعة كانت ثابتة، اجى بعد يومين، اجى بعد شهر شك في ان الشفعة ثابتة ام لا، يستصحب تلك الشفعة الثابتة. ثلاثة، أصالة وعدم الفورية، ولا الأصل عدم يعني، ومن جملته الفور، أنتم تقولوا الفور شرطه، نحن نقول الأصل عدم هذا الشرط. قال الشهيد الثاني أن الاستصحاب وأصل عدم الفورية يخرجان عن الأصل الذي ثبت في دليل القوم، وهم قالوا الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم والشفعة على خلاف الأصل، نجي بأصالة الاستصحاب وأصالة عدم الفورية نخرج عن ذاك الأصل، الأصل أصيل حيث لا دليل، فيكون أصل عدم الفورية حاكما على أصالة عدم الشفعة. خلنا نقول أصالة عدم الشفعة، ما هو المبنى الأصولي المتكئ عليه حكومة هذا الأصل على هذا الأصل؟ كلاهما أصلا، أنت تقول الأصل أصيل حيث لا دليل، هنا مو دليل، أصل أيضا في المقابل، أصل يقابل أصل. خب ليش حكمت هذا الأصل على هذا ما حكمت هذا الأصل على هذا؟ ليش ما قلت أصالة عدم الشفعة مقدمة على أصالة عدم الفورية؟ ليش أصل عدم الفورية حاكم على أصالة عدم الشفعة؟ هنا يأتي المبنى الأصولي المعروف بالأصل السببي والأصل المسببي، الأصل السببي والأصل المسببي، يعني قرر في الأصول أن الأصل إذا كان أصلا سببيا مقدم على الأصل المسببي، وهذا ما أريد ندخل في شرحه طويلا بس أريد نطبق على ما نحن فيه،
وهو الحاكم.
نعم الحاكم الأصل السببي، ليش؟ لأنه بحكومته يرفع موضوع الأصل المسببي، لأن الأصل المسببي تابع للسبب أساسا. شلون في المقام كيف نطبقه؟ أساسا إحنا أصالة عدم ثبوت الشفعة أو أصالة عدم الشفعة ناتجة من وين؟ من شكنا في الفور من عدمه، لاحظتوا؟ يعني لماذا تساءلنا أن الشفعة ثابتة أو ليست بثابتة؟ مسبب عن ماذا بعبارة أخرى؟ عن تساؤلنا الفور من عدمه، لأننا نقول بعدم الفور أو من عدم الفور نجي نتكلم والله الشفعة ثابتة أو ليست ثابتة، إذن أصالة عدم الشفعة مسبب عن أصالة عدم الفور، أو خلنا نقول الفور عن موضوع الفور، فإذن أصالة عدم الفور أصل سببي، لأن بإعمال أصالة عدم الفورية يزول موضوع أصالة عدم الشفعة، أصالة عدم الشفعة مسبب عن الشك في الفورية، فإذا أعملنا أصالة عدم الفورية زال موضوع أصالة عدم الشفعة، فنحكم أو نحكم الأصل السببي على الأصل المسببي. ليش نحكم لما ثبت في الأصول من أن الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي، لا يبقى له موضوع، لأنه أساسا نحن شكينا في ثبوت الشفعة من عدمه لشكنا في موضوع الفورية من عدم الفورية، فإذا أعملنا أصالة عدم الفورية زال الشك في عدم الشفعة، فتصير عدم الشفعة مسبب، والسبب دائما حاكم على المسبب. بهذه الأدلة الثلاثة أو بنأخذ الأدلة الثلاثة يثبت التراخي، وهي على الفور في أشهر القولين. هذا الأسماء التي وجدناها، وهي على الفور في أشهر القولين، إذن الشهيد الأول وكذا الثاني كما سيأتي يذهبان إلى الفور أيضا، اقتصارا دليل أول فيما خالف الأصل على محل الوفاق، أصالة عدم الشفعة محل الوفاق فيها الفور، لأن كل قائلين بأنه في الفور يثبت، ولما روي أنها كحل العقال أو الشفعة لمن واثبها. اثنين ثلاثة ولأنها شرعت لدفع الضرر وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى. ليش؟ لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص. يمكن يجي يقول له والله شيك وفي المقابل ذلك وش يقول؟ يقول يثبت للأخ يا عزيزي ما فيها معرض للنقص. الآخرين مو يقول له قول له شيل ومشى، يثبت له الأخ لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص وإن أهمل انتفت فائدة الملك. وقيل على التراخي دليلكم استصحابا لما ثبت، الشفعة قد ثبتت بالعقد وبدخوله في ملكية المشتري، نشك في المزيل نستصحب. اثنين وأصالة عدم الفورية، قال فهو مخرج عن الأصل. هذه العبارة دي فهو مخرج عن الأصل هو معناه حكومة أصالة عدم الفورية على أصالة عدم الشفعة، والسبب في الحكومة أنها أصل سببي وأصالة عدم الشفعة أصل مسببي، والرواية عامية. انتهى، هذه أدلتكم وهذا ردها. شي يقول الشيء الثاني؟ نعم، روى علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام انظاره بالثمن ثلاثة أيام. وإيش معنى هذا الكلام؟ وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا سواء كان الثمن حاضرا أو ليس بحاضر، ولا قائل بالفرق، واحد قال فور واحد قال تراخي. إذن قال وهو أو هذا حسن، الفور حسن بناء مو على هالأدلة التي مضت، بناء على رواية علي بن مهزيان وعليه على القول بالفور. فإذا علم وأهمل عالما مختارا بطلت، لا وجه للشفعة حينئذ. تعلم وأهملت عمدا مختارا
بطلت بعد ثلاثة أيام.
نعم، هذا في موضوع الرواية يعني، وهي موضوع عدم حضور الثمن. ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما، نسي أن له حق الشفعة، فلوس أراضي واجد عنده شو يدري أنه هذا أساسا الأرض اللي بيعت. وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة، واحد عنده فلوس واجد وأراضي واجد محتمل أن يكون جاهل أن له حق الشفعة أو ما يدري بحكم حق الشفعة أساسا. وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا، هذا تعداد الأعذار العرفية، بعد نص الليل نقول له قوم روح أعمل حق الشفعة ترى فور. وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة، نقول لا تتنفل اليوم بناء على أنه والله فور. وانتظار الجماعة لها والأكل والشرب والخروج من الحمام بعد قضاء وطره من ما أدري ليش متشلبين في هالمثال، وتشييع المسافر وشهود الجنازة وقضاء حاجة طالبها أي طالب تلك الحاجة وعيادة المريض ونحو ذلك لشهادة العرف به. خلاص العرف يرى أنه معذور، وسط الجنازة يقول ترى عندك حق الشفعة روح الجنازة إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده ديشيع وياه الجنازة ديزور وياه المريض داخل وياه الحمام يسبح بحيث لا يمنعه من شغله. فنقول له بعد كانت أمامك فرصة قاعدين تسبحوا مع بعض وطاق سوالخ وكنت تعمل حق الشفعة ليسولفك أجد من هذا. ولا بد من ثبوت البيع عنده، والله إجا واحد قال له روح خذ حق الشفعة باع صاحبي يعني ما أصدق النباع ما تثبت، ليس مطالبا بالفور إلا بشهادة عدلين أن الأرض المشتركة قد بيعت أو الشياع. فلا عبرة بخبر الفاسق ولا خبر المجهول ولا خبر الصبي ولا خبر المرأة مطلقا عادلة أم فاسقة، وفي شهادة العدل الواحد وجه ضد الإصلاحيين وفي شهادة العدل الواحد وجه بناء على كفاية خبر الثقة في الموضوعات كما هو مبنى سيدنا الشيرازي حفظه الله. واكتفى به المصنف في الدروس مع القرينة، إذا كانت في قرينة توجب الإطمئنان إلى كلام العدل الواحد. نعم لو صدق المخبر يعني لو أن الشفيع صدقه كان كثبوته في حقه، عرفت يعني وصلت إلى درجة العلم وأنت قد صدقته. وكذا لو علم صدقه بأمر خارج خلاص ثبت في حقه نعم، وبالتالي لا بد من المبادرة، إذا لم يبادر سقط حقه في الشفعة على القول بالفور. أما لو كنا نقلد السيد المرتضى نقول لا والله احنا عندنا شهر شهرين كيفنا. والله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.